إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول ربنا جل شأنه: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. ويقول سبحانه: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فقد جرت سنة الله تبارك وتعالى في كتابه أن يعطينا درسا نستفيده وحقيقة نقف عندها بعد كل موقف يمر بالمسلمين، بل بعد كل موقف قد مر سابقا بنبي من الأنبياء أو رسولا من المرسلين، درسا نستفيده وحقيقة نعلمه بعد كل موقف، حتى وإن كان موقفا محزنا، إلا أن الله تبارك وتعالى يثبت فيه درسا وإن كان ثابتا، حتى بعد الموقف العصيب الذي مر بالمسلمين وبالنبي وببيت النبوة حادثة الإفك، الله تبارك وتعالى قد أردف الآيات أو تحدث في القصة فقال: إن الذين جاءوا بالإفك عصبة منكم لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم، لكل امرئ منهم ما اكتسب من الإثم، والذي تولى كبره منهم له عذاب أليم. نعم، دروس نستفيدها، ولعلنا اليوم يكون لنا إذن في أن نخطب في أمر نستثنيه من سيرة الأنبياء والمرسلين، وكما قلت هي دروس وعبر، لكن درس اليوم درس لحادثة التي مرت بالمسلمين قريبا، وهي قضية الهجوم على حجاب المرأة المسلمة، والتي تحدثت في طرف منه في المرة السابقة، واليوم نستتمه بإذن الله تعالى في مرور سريع، والقضية كبيرة ما ينبغي أن نمر عندها مرورا سريعا، لكنها تذكرة والتذكرة كما قال ربنا سبحانه تنفع المؤمنين. الجهل مرض خطير، الجهل مرض خطير وداء عضال ينبغي أن نستأصله من بيننا، ولا استئصال له إلا بالدواء الذي وصفه لنا نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إنما دواء العين السؤال، دواء المرض أن يسأل عن كيفية التشافي منه، والله تبارك وتعالى قد أمر المؤمنين أن يرجعوا إلى كتاب الله وإلى سنة نبيهم صلى الله عليه وسلم وإلى أهل العلم منهم، فإن اختلفوا ردوا الأمر كله إلى كتاب الله وإلى هدي نبيهم صلى الله عليه وسلم أمرا حاسما. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فعلق الإيمان على العودة إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر فليكن مرجعكم في كل قضية تختلفون فيها أو في كل موقف تقفون عنده أن يكون مرجعكم إلى الله عز وجل، إلى كتابه، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاته إلى سنته الصحيحة الثابتة. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا، ذلك خير لكم في الدنيا، ذلك خير لكم في الآخرة، وأحسن مآلا وأفضل عاقبة. والآيات كثيرة في الأمر بالرجوع إلى كتاب الله وإلى هدي رسوله صلى الله عليه وسلم، بل إنه سبحانه قد حكم أنه لا رأي لمؤمن ولا رأي لمؤمنة إذا كان في الأمر حسم في كتاب الله أو في سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله وإلى الرسول أن يقولوا سمعنا وأطعنا، ليس لهم قول إذا ما سمعوا قول الله وإذا ما سمعوا قول رسوله إلا أن يكون قولهم قولا مستجيب لأمر الله ولأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم، إن هذا الحجاب بين الرجال والنساء في الأمة المؤمنة إنما هو هدف لشرفها وكرامتها، ونستطيع أن نقول حقيقة نجزم بها أن كل جريمة تقع في المجتمع يكون فيها انتهاك عرض أو تعد على شرف، إنما وراءه جريمة أخرى سبقت كانت في خرق في الأفلات الشائكة في الحجاب الذي فرضه الله تبارك وتعالى أن يكون حجاب وقاية سترا سدا منيعا يحجب بين الأمة وانتهاك الشرف بين الأمة وكل جريمة تتصل بالعرض. إن هناك ثغرة حدثت في المجتمع بتهاونها في الحجاب دخل منها الشيطان الرجيم، وأولياء الذين يدعون بدعوته وينصرون أمره، والله تبارك وتعالى يقول والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هكذا ثغرة يوسعها الذين يتبعون الشهوات الذين يدعون بدعوة الشيطان يوسعونها حتى يتعدون منها إلى الطائفة المؤمنة ليهتكوا عرضها. إنه خرق في قضية الحجاب. إن الحجاب أحبتي في الله قضية مفروغ منها، لكن ظهر جهلا عند كثير من الناس بها، استدعى ويستدعي أن نتذاكرها اليوم وغدا وكل يوم، نتذاكر الثوابت التي أثبتها الله تعالى في كتابه وأثبتها رسوله صلى الله عليه وسلم وأثبتها المؤمنون. فما هو الحجاب وما هي قصته وما هي أوصافه؟ موضوع يستدعي أن نقف معه طويلا. أما الحجاب فهو ستر المرأة وزينتها ومنع إظهارها لمن لا يجوز أن يراها من غير المحارم من أهلها من الرجال. الحجاب لأن من الناس من صار يقول نريد حجابا مصريا لا حجابا أجنبيا مستوردا، وقديما كانوا يقولون حجابا تركيا، واليوم نقول نريد حجابا شرعيا ربانيا، حجابا ربانيا يرضاه الله عز وجل. الحجاب هو ستر المرأة وزينتها ومنع إظهار هذه الزينة أي زينة فيها، سواء كانت زينة أصلية في شكلها في بدنها في أي مكان يستحسنه الرجال هو زينة، سواء كان أصليا أو مضافا كله زينة. يمنع أن يظهر للرجال من غير محارمها، من زوجها، من أبيها، من ابنها، من عمها، من خالها، من جدها، من حفيدها. هؤلاء هم المحارم الذين لا يجوز لهم بحال أن يتزوجوا منهم غير ذلك. هؤلاء فقط هم الذين يمكن أن يروا منهم، أما غير هؤلاء وإن اختلفت درجاتهم، أما غير هؤلاء فيجب أن تحجب زينة المرأة عنهم. هذا هو الحجاب، ودرجاته ثلاثة هي الدرجات التي ذكرت في الدين كل. أولها وأعلاها حجاب الجدر، حجاب البيوت، وهذا ترغيب للمرأة المسلمة أن تقر في بيتها ولا تخرج إلا لحاجة إلا لضرورة. قال الله تبارك وتعالى وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى،
فكأن أفضل الحجاب الذي كان تركا للتبرج يكون بالبيوت. فإذا خرجنا إلى خارج البيوت وهذا ممكن فحجاب الثوب، حجاب الثياب، حجاب الجلباب. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن. فإن كان ولا بد وأقل درجاته، والذي قال به بعض أهل العلم أنه يجوز للمرأة أن تكشف وجهها وكفيها، وليست القضية اليوم قضية في الخلاف هل النقاب أو الجلباب مع تغطية الوجه فرض أم هو فضل. وفي الأمرين ينبغي للمرأة أن تحرص على ما هو أقرب. وحتى الذين قالوا من أهل العلم بفضله قالوا: إذا أمنت الفتنة، وكلكم تعلمون اليوم حال المؤمنين وحال الفتن. وليس الحجاب قضية جديدة أتت إلى أمة الإسلام، بل الحجاب قضية قديمة، ستر قضية قديمة كانت للرجل والمرأة، ليس حجاب المرأة إنما ستر العورة، قضية قديمة. ألم تسمع إلى قول الله تبارك وتعالى لآدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام في وصف الجنة: إن لك ألا تجوع فيها ولا تعرى. كأن العري هذا مصيبة، العري مصيبة، فإن كان في جانب المرأة كانت المصيبة أكبر لأنها محل الشهوة. الله تعالى يرغب آدم عليه الصلاة والسلام في أن في الجنة لا تجوع فيها ولا تعرى، وأنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. ولكن ما كان من الشيطان الرجيم إلا أن هتك هذا الستر، فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما. انظر إلى أكبر جريمة وأقدم جريمة، تتصل بالعرض وتتصل بمخالفة أمر الله، كانت في جانب العورات. الله تعالى يذكر الآيات هذه من سورة الأعراف بعد أن ذكر آدم وذكر قصة الشيطان ووسوسته له: وسوس لهما فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوآتهما، من عوراتهما. وقال: ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. هذه كانت التشويش القديم لإبليس في الجنة، لم يكن هناك حضارة غربية وشرقية، إنما كان ملكين، ملك من الملائكة أو خلود. هذه كانت الرغبات وقتها. واليوم جدد أتباع الشيطان دعوتهم، فصاروا يقولون إن هذه دعوة إلى المدنية والتقدم والتحضر، وإنما الحجاب وستر العورة إنما هو دعوة إلى التخلف. طريقة قديمة ولكنها مجددة محدثة. بعدها يأمر الله تبارك وتعالى بأربع أوامر لبني آدم: يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكما وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يتذكرون. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. وبعد هذه آيات يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. وبعد هذه آيات يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أربع آيات تأتي نداء من ربنا جل شأنه إلى بني آدم تنبهه وتحذره من هذه الدعوة الشيطانية التي تدعو إلى نزع لباس التقوى نزع ثياب الحجاب التي تكون سترا للرجل وسترا للمرأة. انظر فالأمر قديم، أكل من الشجرة بدت لهما سواتهما وكان الأمر أن أحيلا إلى الأرض لتبدأ حياة أخرى بين آدم وحواء وذريته إلى يومنا وإلى أن يرث الله الأرض من عليها. إذن الدعوة إلى كشف العورات دعوة قديمة ابتدأها الشيطان في الجنة ولا يزال أولياء يتوارثون هذه الدعوة إلى يومنا. ليس الحجاب جديدا على أمة الإسلام، بل نقول للجميع أهل الدنيا مطالبون بالحجاب، ورد ذكره في الكتب التي يقولون المقدسة، وقد نالها من التحريف ما نهلها، ومع ذلك حتى الآن ترى أمر الله تبارك وتعالى بالحجاب. انظروا إلى سفر أشعياء مثلا الذي يقول أو يذكر فيه أن الله تعالى يقول إن الله سيعذب بنات صهيون على تبرجهن. هذا هو التبرج الذي ينهى الله تبارك وتعالى عنه، وتأتينا أخباره من الكتب السابقة، وحسبنا ما أتانا في كتاب ربنا سبحانه، حسبنا هو كافينا. فإن بعد كل ذلك قلت وما أمر الحجاب عندنا كأمة مؤمنة مسلمة، قلت لك الحجاب فرض عين على كل امرأة مسلمة بلغت، هو حجاب كما قلت وستر، والله تبارك وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم قد رغبوا فيه أعظم الترغيب. فالحجاب هو دليل على طاعة العبد لربه سبحانه، وكيف لا والله تبارك وتعالى يأمر به رسوله، ويأمر رسوله أن يبلغ المؤمنين يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن. انظر إلى الأمر، لام الأمر، بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن أو إلى آخر ما ذكر الله تبارك وتعالى من محارم المرأة. هذا أمر الله. فالحجاب من المرأة المسلمة دليل على صدق طاعتها لله تبارك وتعالى، وقد تقدم من الآيات التحذير الشديد من مخالفة أمر الله عز وجل. بل والحجاب للمرأة المسلمة إيمان أقول للمرأة المسلمة والأمر للرجال أيضا، لأنهم هم المسؤولون عن تلك النساء. فالحجاب ليس قضية شخصية للمرأة يمكن أن تتحجب أو لا،
لا،
هي وزوجها وأبوها وأخوها الجميع مسؤولون عن حجاب نسائهم الجميع. لذلك الله تعالى يقول يا أيها النبي قل لأزواجك، أمر من الله وفي داخله أمر من رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فالحجاب طاعة لله ودليل الإيمان. ونساء المؤمنين فهلهن مؤمنات أم لا؟ ما دمن مؤمنات فيلزمهن الحجاب، بل والحجاب عفافا وعفة. ونبينا عليه الصلاة والسلام كان يسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقه هذا العفاف. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى، كان يدعو بذلك نبينا عليه الصلاة والسلام. بل ولما لقي رستم ملك وحاكم الروم أبا سفيان قبل الإسلام، قبل أن يسلم أبو سفيان، فسأله فماذا يأمر نبيكم؟ قال يأمرنا أن نعبد الله ولا نشرك به شيئا، ويأمرنا بالصدق والعفاف. انظر، والعفاف كأنها علامة من دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، علامة من علامات دعوة النبي عليه الصلاة والسلام، الدعوة إلى العفاف. إلى من يقولون أن هذه ليست من دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، كيف ذلك والرسول صلى الله عليه وسلم قد أقام غزوة كاملة كان من أسبابها قضية اختراق الحجاب. كيف أجل النبي صلى الله عليه وسلم بني قينقاع؟ ما السبب في ذلك؟ القصة تعرفونها، المرأة التي كانت تشتري في السوق، سوق الذهب، وكان يبيع فيه معظم التجار من اليهود، فربط رجل خمار المرأة إلى ذيل ثوبها، فلما قامت انكشفت ساقاها، ساقاها انكشفت التي هي الآن صارت جزء من بعض المحجبات، انكشفت ساقاها، غاثت بالله تبارك وتعالى وبالمؤمنين، فقفز رجل من المسلمين فقتل اليهودي، فاجتمع اليهود على الرجل المسلم فقتلوه، فجهز النبي صلى الله عليه وسلم جيشا كاملا. فكانت غزوة بني قينقاع، والتي لم تنتهي فقط بأن يقاتل النبي صلى الله عليه وسلم اليهود، بل انتهت بإجلائهم من بلدهم الذي كانوا يسكنونه، بسبب حجاب امرأة واحدة مسلمة. هذه قضية الحجاب وقيمتها عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم. بل كانت النساء المحجبات أعف النساء، ولا يزال هذه امرأة مؤمنة تحدث لها قصة مع النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. ويأتي عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه إلى أنس يقول له تعالى أريك امرأة من أهل الجنة، من أهل الجنة. هذه المرأة السوداء، امرأة لم تكن على راية في الحسن والجمال، حتى لا يقال البعض أن الحجاب يلزم الجميلات الفاتنات أو إظهار مواضع معينة، لا، كل المرأة كما قال سيدنا صلى الله عليه وسلم المرأة كلها عورة. عبد الله بن عباس يقول تعالى أريك هذه المرأة من أهل الجنة، هذه المرأة السوداء أتت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني أسرع، بيجي لها حالة فرع تشنج، ودي عليها حرج، دي مريضة ليس عليها حرج، لكن تستشعر أنها قد يبدو شيئا من بدنها هذا الذي يحزنها، لكنها ليست معاقبة، إني أسرع وإني أتكشف. انظر إلى الشكوى من هذه المرأة المؤمنة، إني أسرع وإني أتكشف. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أتريدين أن أدعو لك الله فيشفيك من الصرح أن تصبري ولك الجنة. يخيرها سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ايه رأيك ادعي لك ربنا يشفيك من الصرع ومن آلامه واحواله ولا تصبري ولكن الجنة؟ قالت اصبر ولكني اتكشف، بدعو الله لي الا اتكشف. انظر الى الحرف الذي في هذه المرأة المؤمنة، وانظر الى الحرف الذي في كثير من النساء، بل ومن يدعو الى كشف العورة وكشف الحجاب. فادعو الله الا تكشف، فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم الا تتكشف. فكانت المرأة بعد ذلك تسرع مهما تحركت لا تتكشف ابدا ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم. اني اسرع واني اتكشف. فصبرت المرأة على الصرع ولكنها لم تصبر على أن تتكشف. هذا هو الحباب، العفاف، الإيمان، الطاعة لله تبارك وتعالى، بل وهو الطهر. الله تبارك وتعالى يقول ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. فهو رمز في كل خير وفي الحياء، وإن نبينا صلى الله عليه وسلم يقول الحياء لا يأتي إلا بخير. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. لربما طال الكلام وإن كنت لزاما أن نذكر ولو سريعا مواصفات الحجاب، والتي أولها ستر المرأة لبدنها كل ما هو زينة، والزينة ما هو طبيعي فيها، وأكثر ما يكون جمالا وترغيبا في المرأة وجهها. ومن هنا كان دليل كثير من أهل العلم على وجوب تغطية الوجه. ولذلك لما قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، قال العلماء إن الله تعالى قال ما ظهر ولم يقل ما أظهرت، اللي لابد منه هو ذلك الذي يسمح فيه، والذي أقصى عند من قال به الوجه والكفين. هذا أول علامة. والعلامة الثانية أن لا يكون في نفسه زينة، لأنه صارت هذه موضة. ثم نرى للأسف الشديد من المنتقبات من يلبس نقابا، وكذلك من المحجبات من يلبس نقابا هو نفسه في ألوانه في تفصيله في طبقاته زينة في نفسه، فصارت تستر الجلد وتلمع للناس ملابسها. وهذا ليس من صفات الحجاب الشرعي الرباني الذي يريده الله. قال الله تبارك وتعالى ولا يبدين زينتهن، القصد حجب الزينة ما كان فيها اصليا او كان مضافا اليه، سواء كان هذا الاضافة في زينة بودرة ومكياج طبعا او في الملابس. لان البعض يتخيل ان كلمة زينة كما يهيئ البعض انه فقط هو المكياج والزينة. لا يقصد ذلك الزينة. والدليل على ذلك ان الله تبارك وتعالى قال يا بني ادم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني معناها ان الرجال وهم رايحين يصلوا الجماعة يتمكيجوا. هل يعقل ذلك انسان؟ اقول العقلاء ليس العلماء، العلماء يفهمون، لكن العقلاء الذين يدعون الحضارة والتقدم وتقول ان المكياج هو حشمة زي دي، وتجدها امرأة ممسوخة مش لا هي رجل ولا هي امرأة، وتدعي ان هذا هو الزي اللي ربنا يرتضيه. نعوذ بالله من اناس يدعون الى النار كما حذر النبي صلى الله عليه وسلم بدل على ابواب جهنم يدعون الناس للنار، من اجابهم اليه قذفوه فيها. اذا اولا ان يكون ساترا ثانيا أن لا يكون زينة، ثالثا أن يكون صفيقا، صفيقا يعني ثخين لا يبدي البشرة من خلفه لا لونا ولا تجفيما، لا لونا ولا تجفيما. واسمع قول سيدك محمد صلى الله عليه وسلم حينما قال يحذر من أوصاف: ونساء كاسيات عاريات لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لا يوجد من مسافة كذا وكذا. كاسيات عاريات لبسة ومش لبسة، لبسة شيء خفيف، هذا الوصف الثالث، أو شيء ليس خفيفا إنما مجسما مجسم ستريتش، أو أي نوع من الثياب، أو مفتوح ومقفول، كل ما يبدي الزينة. أنت هتضحك على مين؟ ضحكت على نفسك وضحكت على الناس، هتضحك على رب العالمين. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أتته هدية ثوب، ثوبا يسمى قبطية، ثوب ثوب سمين، فأهداه النبي صلى الله عليه وسلم لأسامة بن زيد، فأخذ أسامة بن زيد لبس لم يكن مناسبا فأعطاه امرأته. كان ممكن الثياب تبدل يعني، لأن كان الثياب طبيعتها كده. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أسامة وانتبه، قال له: أين القبطية؟ لماذا لم تلبسها؟ الثوب اللي تسهولك لماذا لم تلبسه؟ قال: ألبسته امرأتي، أعطيته امرأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مرها مرها تجعل تحتها خلالة بطانة ثقيلة، لا يعني حتى لا تضع عظامها، يعني تشكل جسمها تبين جسمها، يبقى الثوب ملبوس لكنه مجسم مفتوح، ومن فوق اسود وتحتيه ثوب احمر وتحتيه منطلون جنز واسع عليه ترتر. ما هذا؟ ما هذا؟ هذا تغطية أم كشف؟ إذا ساتر لجميع المرأة بدنها، لا زينة في الثوب نفسه، لا يشف فيرى ما تحته، لا يصف، لا يكون معطرا روائح. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة تعطرت فمرت بقوم ليجدوا ريحها فهي زانية. قول انت اللي تقول، وهم يقولوا اللي يقولوا، وسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال فهي زانية. أن لا يكون في نفسه ثياب شهرة، ما يكونش موضة من الموضات الجديدة حتى يلفت الأنظار. نبينا عليه الصلاة والسلام يقول: من لبس لباس شهرة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نار. من لبس لباس شهرة، لبست الموضة والحاجات الملفتة في الدنيا ألبسه الله لباس مذلة يوم القيامة ثم ألهب فيه نارا. وشرط ثامن وأخير: ألا يكون فيه تشبه بالكافرات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن تشبه بقوم فهو منهم. تشبه في اللبس، تشبه في الكلام، تشبه في الأكل، تشبه في الشرب، هذه هي مواصفات الحجاب. ساتر لجميع البدن كل الزينة، لا يكون الثوب في نفسه زينة، لا يشف فيرى ما تحت، لا يصف فيجسم، لا يكون معطرا فتكون له ريحة تلفت الأنظار، لا يكون لباس شهرة، لا يكون فيه تشبه بالكافرات. هذه مواصفات الحجاب الرباني، سواء كان من قطن، كان من صوف، كان من كتان، هذا ليس الأصل، إنما الأصل أن يكون بالمواصفات التي ترضي الله تبارك وتعالى وترضي رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا مرور سريع، وإلا فينبغي أن نتذاكر تلك القضايا كل يوم. لكن البعض قد لا يلتفتون إلى موضوع الكلام ويحزنهم تطويل بعض الدقائق في الخطبة، لكن يراعى هذا وهذا. ونسأل الله أن يختم لنا وللجميع بخير، اللهم آمين. أحبتي في الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. هذا الحديث الصحيح الذي يروي الإمام الترمذي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه ينقل لنا ما خطب به النبي صلى الله عليه وسلم: أفشوا السلام، السلام يكون بينكم مش المصافحة بس، تسلم الناس منك ومن أذاك. أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. أذكر نفسي وأذكر إخوتي دائما في مثل هذه الأيام بالفقراء والمساكين. مسجد هنا يعتني بهذا الجانب، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يلزمنا بكل جانب من جوانب الإسلام يجتهد في جمع بعض الأموال لشراء لحوم حتى يأكل الفقير والمسكين مثل باقي المسلمين، فيكون العيد عيدا للجميع. عندنا صناديق خارج المسجد تسمع ذلك، نسأل الله تبارك وتعالى أن يلزمنا وإياكم بطاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين، وأن تغفر لنا وترحمنا، وإن أردت بالعباد فتنة أن تقبضنا إليك غير مفتونين. اللهم إنا نسألك العفاف والغنى، اللهم إنا نسألك العفاف والغنى والتقى. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم صل وسلم وبارك على خير خلقك وافضل رسلك محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا واطمئنا.